الرحمن الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أعزائي المشاهدين، مشاهدي قناة المجد العلمية أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يتجدد لقاؤنا معكم في برنامج الأكاديمية العلمية مع صاحب الفضيلة فضيلة الشيخ طارق بن عوض الله، وشرح اختصار علوم الحديث للحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى. للتسجيل والمشاركة في البرنامج يرجى من السادة المشاهدين الدخول إلى موقعنا عبر شبكة الإنترنت www.islamacademy.net. فضيلة الشيخ أهلا ومرحبا بكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا بك يا أخي والإخوة الحضور وجميع الإخوة المشاهدين. إن الحمد لله تعالى، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اليوم بإذن الله تعالى موعدنا مع نوع من أنواع علوم الحديث هو في غاية الأهمية، ألا وهو النوع الثاني، الحديث الحسن. وهذا النوع من أنواع علوم الحديث يعتبر نوعا محوريا، فدراسة هذا النوع من أنواع علوم الحديث والتفقه فيه ومعرفة مسالك العلماء رحمهم الله تعالى في التعامل مع الروايات التي تندرج تحت هذا النوع في غاية الأهمية، وهو يعين على تفهم باقي الأنواع، كما سيتبين لنا أيضا أن باقي الأنواع التفقه فيها ومعرفة مناهج العلماء فيها يعين على التفقه أيضا في هذا النوع من أنواع علوم الحديث. هذا النوع كما سيتبين لنا من خلال دراستنا له من خلال كتاب ابن كثير هذا، هو وسط بين النوع السابق الحديث الصحيح والنوع اللاحق وهو الحديث الضعيف. وقد تكلمنا في لقاء سابق عن نوع الحسن، وأشرنا إلى ما ورد عن بعض أهل العلم من اختلاف هل هو يعد نوعا مستقلا أم هو يندرج تحت أحد النوعين المذكورين، الصحيح أو الضعيف، وانتهينا بفضل الله تبارك وتعالى من هذه المسألة. إنما الآن سنتكلم عن الحديث الحسن، وهذا النوع من أنواع علوم الحديث قد اشتمل على عدة مسائل. هذه المسائل كانت أو كان في بعضها اختلاف بين أهل العلم، ونسأل الله تعالى أن يعيننا على التوفيق بين الأقوال التي ظاهرها التعارض والاختلاف في هذا الباب، وأن نتفهم مراد كل إمام من أئمة هذا الشأن في كلامه الذي قاله ونقله عنه العلماء حول الحديث الحسن. الحافظ ابن كثير رحمه الله ابتدأ ببيان حكم هذا النوع من الحديث، فقال ما سيقرأه علينا الشيخ عبد الرحمن.
قال المصنف رحمه الله تعالى: النوع الثاني الحسن، وهو في الاحتجاج به كالصحيح عند الجمهور.
ذكر الإمام الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى أن الحديث الحسن من حيث الاحتجاج به هو محتج به كالصحيح سواء بسواء، فهو داخل في نطاق الحجة. ونحن ذكرنا في لقاء سابق أن الحجة درجات ومراتب، فقلنا إن أعلى مراتب الحجة ما يسمى بالحديث الصحيح، ثم يأتي بعده الحديث القريب من الصحيح وهو نوع من أنواع الحديث الحسن، ثم يأتي بعد ذلك في الحجة النوع الآخر من الحديث الحسن، وهو الذي يسميه بعض أهل العلم بالحسن لغيره، وهو أصلا حديث كان فيه ضعف، أي في بعض رواياته وأسانيده، ولكن هذا الضعف انجبر وتقوى بروايات أخرى انضمت إلى الرواية الأولى، فتشكلت الحجة من مجموع هذه الروايات كلها، فصار من هذه الحيثية محتجا به داخلا في نطاق الحجة، وسميناه أيضا بالحديث الحسن. وإنما سماه من سماه من أهل العلم بالحسن لغيره، لأن الحسن لم ينشأ من ذات الإسناد، وإنما نشأ من انضمام شيء آخر إليه، فلما انضم إليه ما قواه وأخذ بيده وارتقى به إلى مصاف الحجة، كان من هذه الحيثية صحيحا لغيره، حسنا لغيره. هذه درجات الحجة عند علماء الحديث عليهم رحمة الله تبارك وتعالى، فكل ذلك نقول هو يحتج به، وقول المحدثين إنه يحتج به ليس معنى ذلك أنه في الحجة سواء، أي في مرتبة واحدة، ولكن كما قلنا الحجة لها درجة عليا ودرجة دنيا، وكل ذلك داخل في نطاق الحجة، وإنما ننتفع بمعرفة هذه الدرجات وتلك المراتب إذا ما احتجنا إلى الترجيح بين الروايات التي ظاهرها التعارض ولم يمكن الجمع والتوفيق بينها، فحينئذ نقدم الأقوى على الأدنى قوة، والأصح على الأدنى صحة، وهكذا. فبطبيعة الحال معرفتنا بهذه الدرجات وتلك المراتب يعيننا على تقديم ما هو أقوى وتأخير ما هو أقل قوة. نحن حينما نقول الحديث الحسن حجة نقصد بالحديث الحسن أي النوعين اللذين ذكرناهما، النوع الأول ما هو قريب من الصحيح وهو المسمى بالحسن لذاته، النوع الآخر وهو الضعيف المنجبر والمتقوى برواية أخرى وهو المسمى بالحسن لغيره، فهذان النوعان هما أشهر أنواع الحديث الحسن، والعلماء في كتب علوم الحديث إذا ما أطلقوا لفظ الحسن أو تكلموا عن الحديث الحسن فإنما يقصدون النوع الأول أو النوع الآخر، لا يقصدون شيئا آخر غير هذين النوعين. فإذا وجدت إماما من أئمة علوم الحديث أو مصطلح الحديث، أو وجدت إماما من العلماء الذين يعتنون بالحكم على الحديث صحة وضعفا، قال في كلامه وهو في صدد أو بمناسبة الحكم على الحديث هل هو من قسم المقبول أو من قسم المردود، هل هو من الثابت أم من غير الثابت، فقال في حديث من تلك الأحاديث إنه حسن، فاعلم أنه يقصد أحد هذين النوعين، أحد هذين النوعين، الحسن لذاته وهو القريب من الصحيح، وسيأتي شرحه ومعرفة ضوابطه وشرائطه عند المحدثين إن شاء الله تعالى بعد ذلك. والنوع الثاني أيضا هو الحسن لغيره، وكما قلت هو الضعيف الذي يتقوى وينجبر بغيره من الروايات، فحينئذ يكون داخلا في نطاق الحجة. فإذا ما وجدت إماما من الأئمة قال حسن وقصد من الحسن أو من وصف الحديث بكونه حسنا أنه من قسم المقبول، فاعلم أنه يقصد أحد هذين النوعين. لكن هناك توسع في استعمال أئمة الحديث عليهم رحمة الله تبارك وتعالى لمصطلح الحسن، فتجد في كلام علماء الحديث مثلا في كتب الرجال، في كتب الجرح والتعديل، في كتب علل الأحاديث، في كتب التواريخ والسير، تجد العلماء أحيانا يتوسعون في إطلاق اسم الحسن، مصطلح الحسن، فيطلقونه لا على هذين المعنيين، فلا بد لطالب العلم أن يكون مدركا لاستعمال علماء الحديث عليهم رحمة الله تعالى لهذا المصطلح، حتى إذا ما كان مطالعا في كتاب من تلك الكتب، كتب التواريخ أو كتب الرجال أو كتب العلل مثلا، فوجد إماما أطلق الحسن لا على الحسن لذاته ولا على الحسن لغيره، لا يستشكل هذا من العلماء ولا يقضي بأن الحاكم بأن العالم إنما خرج عن الاصطلاح العام. فكما قلنا في اللقاء الأول إن معرفة المعاني المتعددة للمصطلح الواحد مما يعين على تفهم مراد العلماء عليهم رحمة الله تبارك وتعالى من هذه المصطلحات، حيث يستعملونها على غير المعنى المشهور المتداول. من هذه المصطلحات مصطلح الحسن. علماء الحديث عليهم رحمة الله تبارك وتعالى استعملوا هذا المصطلح على كل ما يستحسن لشيء ما، أي هو استعمال بمعناه اللغوي. فالحسن ضد القبيح، كل ما تميل إليه النفس فهو حسن، كل ما تتطلع إليه النفس فهو حسن، كل ما تروق له الطباع فهو حسن. هذا هو المعنى اللغوي لكلمة حسن. وهذا المعنى اللغوي، هذا المعنى اللغوي الذي تمنحه اللغة لهذا المصطلح أو لهذه الكلمة مستعمل، يعني هذا المصطلح مستعمل على لسان علماء أو ألسنة علماء الحديث عليهم رحمة الله تبارك وتعالى بمعناه. فتجد بعض علماء الحديث كلما استحسن شيئا في الرواية، سواء كان هذا الشيء الذي استحسنه في الإسناد، معنى إسنادي، وسنذكر أمثلة على ذلك من المعاني التي يستحسنها طلبة الحديث أو المشتغلون بالحديث عموما، أو معنى في المتن، كأن يكون المتن مشتملا على معان رائقة وألفاظ حسنة، فتجد النفوس تميل إلى سماع مثل هذا الكلام. فتجد بناء على هذا بعض أهل العلم يعبر عن هذا الحديث بأنه حسن، لا يقصد هذا العالم أو ذاك من استعمال لفظ الحسن على هذه الروايات التي وجد فيها معنى إسنادي يستحسن أو معنى متني يستحسن، لا يقصد الحكم على الحديث حينئذ بأنه من قسم المقبول ولا أنه محتج به، إنما يقصد أن يعبر عن ذلك المعنى الذي لاحظه ووجده في الرواية مما يكون في الإسناد أو في المتن، ومما يستحسن مثله في الروايات عموما. من ذلك مثلا الأحاديث الغرائب، الأحاديث الغرائب سيأتي نوع الغريب إن شاء الله تعالى في موضعه، ولكن نريد أن نلفت النظر إلى معنى الغريب عند علماء الحديث، وما هو الذي يستحسن في الغريب عند المحدثين. الغريب هو الحديث الذي يتفرد به راو، الحديث الذي يتفرد به راو فلا يرويه غيره، هذا هو المعنى العام لكلمة غريب. والغريب له أنواع وصور عند علماء الحديث سيأتي بيانها في موضعها إن شاء الله تعالى. درج رواة الحديث عموما ونقاد الحديث أيضا على استحسان الغرائب واستحسان سماعها والشغف بها والإقبال عليها والسعي إليها، بحيث كان الواحد منهم عنده استعداد لأن يسافر البلاد البعيدة من أجل أن يسمع حديثا واحدا غريبا، لأن الحديث المشهور المتداول الذي يعرفه كل الناس، كل الناس يعرفونه، فهو يريد الجديد، يريد المزيد من الروايات. فكان بعض الرواة أو عامة الرواة يعمدون إلى سماع الأحاديث الغرائب، وكان هذا بدوره سببا في دخول الكذب والعياذ بالله في الأحاديث والمتون. فبعض من رق دينه كان يتعمد أن يركب الأسانيد أو يختلق المتون ليكون عنده شيء ليس عند غيره، فيرغب طلبة الحديث إلى الرحلة إليه ليسمعوا منه ما تفرد به وليس هو عند غيره من الناس. لكن سماع الغرائب عامة كانت لها فوائد. أولا طلبة الحديث عموما كما قلت كانوا يقبلون على سماع الغرائب من الروايات، حتى إن هناك قصة تروى رواها الإمام مسلم رحمه الله تعالى في مقدمة الصحيح، وكذلك الإمام الترمذي في العلل الذي هو في آخر الجامع، أن الإمام أيوب السختياني رحمه الله تعالى افتقد يوما بعض أصحابه، أي بعض تلامذته، فلم يجده يحضر كما كان يحضر في مجلسه، فسأل عنه، فقيل له إنه جالس ذلك الرجل، إنه جالس ذلك الرجل، يقصدون عمرو بن عبيد المعتزلي المبتدع المعروف، يعني ترك مجلس أيوب السختياني وذهب ليحضر مجلس عمرو بن عبيد المبتدع. فطبعا الإمام أيوب السختياني أنكر هذا، وفي يوم من الأيام قابل أيوب السختياني هذا الرجل في الطريق، فقال له أيوب رحمه الله: لعلك جالست ذلك الرجل، لعلك جالست ذلك الرجل، يعني عمرو بن عبيد. قال: نعم، إنه يجيئنا بأحاديث غرائب، إنه يجيئنا بأحاديث غرائب، يعني أنت بقالنا سنة بنحضر لك ما جبتناش حاجة جديدة، أنت لا تروي إلا ما هو معروف لدى الناس. طبعا لأن أيوب السختياني لا يروي إلا صحيح الأحاديث، وغالبا الأحاديث الصحيحة مشهورة متداولة، وهذا موجود في كل زمان ومكان، تجد الناس يذهبون ليسمعوا من يأتيهم بالعجائب والغرائب، أما الذي يتكلم بالكلام المستقيم الذي يعرفه كل الناس فيقول ليس عنده شيء، ليس عنده جديد، هم يريدون الجديد دائما وأبدا. فقال: نعم، إنه يجيئنا بأحاديث غرائب. فقال أيوب السختياني رحمه الله: إنما نفرق أو نخاف من هذه الغرائب. فهكذا كان عوام طلبة العلم يريدون أن يسمعوا الأحاديث الغرائب ليكون عندهم ما ليس عند أقرانهم. أما نقاد الحديث وأئمتهم عليهم رحمة الله تعالى فكانوا أيضا يقبلون على سماع الغرائب من الأحاديث، ولكن لهم شأن آخر وغرض آخر من سماع تلك الغرائب. كان علماء الحديث عليهم رحمة الله تعالى يسمعون الغرائب ليعرفوها، من باب عرفت الشر لا للشر لكن لتوقيه، ومن لا يعرف الشر من الناس يقع فيه. فكانوا يعرفون الأحاديث الغرائب ويسمعونها ويرحلون إليها ليحصلوها، لماذا؟ ليميزوها عن غيرها أولا، فيعرفون أن هذه أحاديث مكذوبة وغرائب، وكما قال الإمام أحمد: الغالب الضعف على الغريب، وأغلب الأحاديث الغرائب إنما هي عن الضعفاء والمتروكين. فأولا يعرفوها ويميزوها عن الصحيح، حتى إذا ما سئلوا عن هذه الأحاديث يجيبون بما يعرفون. ثم يعرف الراوي الذي من شأنه أن يأتي بالغرائب الكثيرة في رواياته، فيعرفون أنه ذو غرائب وصاحب غرائب، فيستدلون بذلك على أنه ضعيف أو متهم، يتهمونه إذا تغلب على ظنهم أنه يفتعل تلك الغرائب ويخترقها من قبل نفسه. فهم كانوا يجمعون هذه المادة ليميزوها عن الصحيح وليعرفوا أحوال رواتها. دخل الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى على يحيى بن معين وهما بصنعاء. معروف أن أحمد بن حنبل ويحيى بن معين رحل إلى اليمن معا، واليمن كانت وقتئذ فيها مشايخ وعلماء ومحدثين كثر، من أشهرهم عبد الرزاق ابن همام. فلما كان أحمد بن حنبل وابن معين كلاهما في اليمن، دخل أحمد بن حنبل على يحيى بن معين مرة فوجده بيده صحيفة، بيده صحيفة ينسخها، فقال له الإمام أحمد: ماذا تكتب يا أبا زكريا؟ قال: أكتب صحيفة معمر عن أبان عن أنس. أبان هو ابن أبي عياش، وهذا متروك الحديث، ضعيف جدا. فقال له الإمام أحمد: تكتب هذه الصحيفة وأنت تعلم أنها موضوعة مليئة بالأحاديث المكذوبة والموضوعة والغرائب والمناكير، تكتب هذه الصحيفة وأنت تعلم أنها موضوعة؟ قال: نعم يا أبا عبد الله، أكتب هذه الصحيفة وأعلم أنها موضوعة حتى لا يجيء كذاب فيجعل مكان أبان ثابت. الصحيفة من رواية معمر عن أبان عن أنس، معمر يروي عن أبان ابن أبي عياش عن أنس ابن مالك. أبان هذا متروك الحديث، ومعمر أيضا يروي عن ثابت البناني عن أنس أحاديث أخرى، وثابت البناني من ثقات المحدثين. فيقول ابن معين: إنني كتبت أو أكتب هذه الأحاديث الموضوعة وأعرف أنها من أحاديث أبان، حتى إذا ما جاء كذاب فجعل ثابتا مكان أبان فرواها عن معمر عن ثابت عن أنس، فيكون إسناد ظاهره الصحة لأنه من رواية الثقات المأمونين. فأقول له: كذبت، هذه أحاديث أبان ليست هي أحاديث ثابت. إذن كان الإمام ابن معين عليه رحمة الله تبارك وتعالى يسمع ويكتب وينسخ هذه الأحاديث الموضوعة المكذوبة ويعلم أنها موضوعة وأنها مكذوبة. لماذا؟ حتى إذا ما جاء الكذابون فأبدلوا راويا بآخر فجعلوا مكان هذا الضعيف ثقة، يعرف ذلك ويعرف أن هذا كذب وأن هذه الأحاديث ليست من أحاديث أبان، إنما هي من أحاديث ليست من أحاديث ثابت، إنما هي من أحاديث أبان الضعيف. إذن الغرائب كان كما ترون الرواة والنقاد يقبلون على سماعها ولكل قصده، فالراوي يريد الإغراب على أقرانه والتندر عليهم، والناقد يريد تمييز الصحيح من غيره ومعرفة الصدق من الكذب. هذه الأحاديث الغرائب كما ترون من خلال الحكايات وغيرها كثير كان الناس يقبلون على سماعها، فكانوا يستحسنون سماعها ويقبلون على سماعها، وكانوا أحيانا يسمونها بالحسنة من باب الاستحسان لها. كما قلت الحسن هنا ليس بالمعنى الذي عرفناه أو سنعرفه تفصيلا إن شاء الله تعالى في هذا النوع، وإنما المعنى الحسن هنا بمعناه من حيث اللغة، من حيث اللغة، وهو الذي يعبر عنه بالحسن المعنوي. الحسن المعنوي، والحسن المعنوي منه ما هو راجع إلى الإسناد كالغرابة، فالغرابة قضية إسنادية، بحث إسنادي، أمر متعلق بالإسناد، وهناك غرابة مثنية سيأتي النظر فيها إن شاء الله. بعض أهل العلم كان يسمي هذه الأحاديث بالحسان، وورد ذلك في كلامهم في كتب التواريخ والعلل، وإنما قصد العلماء من تسمية هذه الأشياء بالحسن هذا المعنى، أي أنها غرائب ومناكير، لا أنها من الصحيح من المقبول سواء حسن لذاته أو حسن لغيره. من ذلك ما جاء عن إبراهيم بن يزيد النخعي رحمه الله تعالى أنه قال: كانوا إذا جلسوا كرهوا أن يخرج الرجل حسان حديثه، كانوا إذا جلسوا كرهوا أن يخرج الرجل حسان حديثه. وفي رواية: أحسن ما عنده. هل يعقل أن يكره العلماء أن يذكر الإنسان الأحاديث الحسنة المقبولة؟ هل يعقل أن ينسب أو يظن بالعلماء أنهم يكرهون ذكر الأحاديث الحسنة أي المقبولة المحتج بها؟ لا، ليس هذا معقولا ولا مقبولا. وإنما أراد إبراهيم النخعي رحمه الله تعالى من هذه العبارة الغرائب التي أشرنا إليها، فهي التي كانوا رحمهم الله يكرهون أن تذكر في المجالس أو أن تساق، لأن غالبها أخطاء ومناكير عن الرواة، كما قال الإمام أحمد عليه رحمة الله تبارك وتعالى في شأن الأحاديث الغرائب: إذا سمعت أصحاب الحديث يقولون هذا حديث غريب أو فائدة، وكانوا أيضا يسمونها بالفوائد كما قلت، لأن كل من جاء بها يفيد غيره بها، لأنها ليست إلا عنده فيفيد الآخرين بها. إذا سمعت أصحاب الحديث يقولون هذا حديث غريب أو فائدة، فاعلم أنه حديث خطأ أو غلط من المحدث، أو حديث ليس له إسناد، أو دخل حديث في حديث ولو كان قد روى شعبة وسفيان. وإذا سمعتهم يقولون هذا حديث لا شيء، فاعلم أنه حديث صحيح. لم يقصد الإمام أحمد رحمه الله تعالى بقوله لا شيء ما يقصده علماء الجرح والتعديل حينما يقولون في الراوي هذا راوي لا شيء أو لا يساوي شيئا، لا يقصد هذا المعنى، وإنما قصد المعنى الذي أشرنا إليه من أنهم لزهدهم في سماع المشاهير وإقبالهم على سماع الغرائب، إذا جاءهم حديث غريب أقبلوا على سماعه واهتموا به واعتنوا به غاية العناية. أما إذا جاءهم الحديث المشهور الذي هو عندهم مروي من أوجه كثيرة قالوا لا شيء، يعني عندنا منه الكثير، فيزهدون في سماعه ولا يقبلون على سماعه. فالإمام إبراهيم النخعي قال يقول كانوا إذا كرهوا جلسوا كرهوا أن يخرج الرجل حسان حديثه أو أحسن ما عنده، وإنما قصد بالحسن هاهنا الغرائب، كما قلت الغرائب يستحسنونها ويقبلون على سماعها. ولهذا الإمام الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى لما ذكر كلمة إبراهيم النخعي هذه في كتابه المعروف الجامع لأخلاق الراوي وأداب السامع علق عليها وبين مراد الإمام إبراهيم النخعي منها، فقال الإمام الخطيب البغدادي رحمه الله عنا إبراهيم بقوله الأحسن أي الغرائب، أي الغرائب، لأن الغريب غير المألوف يستحسن أكثر من المشهور المعروف، وهذا ما قلناه. قال الخطيب البغدادي رحمه الله وأصحاب الحديث يعبرون عن المناكير بهذه العبارة، وأصحاب الحديث يعبرون عن المناكير بهذه العبارة، أي عبارة إيه؟ الحسن. فصار لفظ الحسن ها هنا مستعملا بمعنى الغريب. وأيضا هذا ورد على لسان الإمام شعبة ابن الحجاج رحمه الله تعالى، حيث قيل له مرة يا أبا بسطام، أبو بسطام هو شعبة ابن الحجاج رحمه الله وهو من أئمة الحديث الكبار، يا أبا بسطام لماذا لا تروي عن عبد الملك ابن أبي سليمان العرزمي وأحاديثه حسان، لماذا لا تروي عن عبد الملك ابن أبي سليمان العرزمي وأحاديثه حسان؟ فقال الإمام شعبة من حسنها فررت، من حسنها فررت. فهل يفر العالم من الأحاديث المقبولة الصحيحة المحتج بها، أم يفر من الغرائب والمناكير؟ يفر من الغرائب والمناكير. ولهذا فهم العلماء من كلمة شعبة هذه أنه لم يقصد الحسن الذي هو موضوع هذا النوع من الحديث، وإنما الحسن المعنوي الذي هو راجع إلى معنى يستحسن في الإسناد أو في المتن، فأراد بالحسنها هنا الغرائب، يعني من غرابتها، ومن من غرابتها أفر، كما فر من قبل أيوب السختياني من الأحاديث الغرائب. وأيضا ذكر الإمام شعبة ابن الحجاج حديث يرويه راوي اسمه أوس ابن ضمعج، وأوس هذا وإن كان من جملة الثقات إلا أن له بعض الأخطاء، وكان شعبة رحمه الله تعالى ينكر عليه بعض الأحاديث. فلما سئل عن حديث من أحاديثه التي تفرد بها قال رحمه الله أوس ابن ضمعج كأنه شيطان من حسن حديثه، كأنه شيطان من حسن حديثه، وأنكر عليه ذلك الحديث، وهو موجود في علل الرازي، علل ابن أبي حاتم الرازي والأفراد والغرائب للدارقطني، وكذلك في الجعديات. وهذا كله راجع إلى أنه استغرب واستنكر عليه ذلك الحديث واستبعد صحته ورأى أنه حديث غريب منكر، فلهذا عبر عن صاحبه بأنه كأنه شيطان يأتي بالأباطيل ويأتي بالمناكير، وعلل ذلك بأن أحاديثه حسان أي غرائب. فالحسن هنا ليس على المعنى الذي